وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا واجعلنا من أنصاره وأعوانه المستشهدين بين يديه وتحت لوائه. طرق المعرفة رقم 2، مثل ما قلنا ذكرنا 3 طرق للمعرفة، الآن باقي لنا 4 طرق ذكرناهم في الدرس الأول من طرق المعرفة، وهي النقل، الرجوع إلى معرفة آخرين، التجربة والتذكر. نبدأ بالنقل. النقل هي المعارف والأخبار والمعلومات التي ينقلها الآخرون إلينا، مثل الوقائع التاريخية، الأحداث التاريخية. التاريخ وصلنا من قبل آخرين. أيضاً الإعلام، وسائل الإعلام، الآن يحدث حدث في اليابان ينقل لنا عن طريق الإعلام. هذه أيضاً ما يحدث في المحكمة من شهادة بعض الشهود على بعضهم البعض أو بعضهم على الجنات، هذا أيضاً نقل، ينقل ما شاهده هذا الشاهد. ولذلك طريق النقل يسمى أحياناً باسم الشهادة. الشهادة يعني أنا أنقل ما شاهدته أو ما سمعته. أحياناً يكون أنا شاهدت الحدث مباشرة، أحياناً لا، أكون سمعت الحدث ممن شاهده، فأنا أنقل لا سمعته من فلان. هذا النقل مثل ما أشرنا، النقل يعتمد على السماع، والسماع حاسة من الحواس، وقلنا أن الحواس تحتاج إلى استدلال. إذن هذا النقل فيه استدلال حتى أخذ به وأطمئن به. مثلا عندما ملاذ تخبرني بهذا الخبر، فأنا أقول ملاذ أخبرتني بالخبر الفلاني، وملاذ وش فيها؟ ثقة، أنا أثق فيها، أطمئن إلى كلامها. عادة من خلال تجربتي معها تنقل بدقة. زين، فإذا هذا الخبر الذي أخبرتني به هو صادق فعلا، وهذا الحدث قد وقع. هذا الاستدلال اللي يعتمد عليه النقل، يعني نحو الاستدلال بطريقة واضح أخوات. إذا مو كل شيء نسمع إحنا ناخده ويكون له قيمة معرفية، إحنا في الواقع ما نسمعه نذن أول. أحيانا يأتي شخص وإحنا ندري أن هالشخص ما هو دقيق في النقل، بس يسولف يهدر، ما ندري يعني وين الصدق وين الخطأ في كلامه. يعني بأحسن التقارير زي ما قلنا أنه مثلا عادة يقول خلاف الصدق أو شيء من هالقبيل، يعني يتقصد، ولكن ما عنده ذاك التثبت في النقل، فإننا لا نأخذ بكلامه. إذا سمعناه نسمعه مني ونرمي مني فقالتنا. زين، لماذا؟ بدليل أيضا. لماذا ما أخذنا الكلام؟ لأنه هو شخصية غير معتبرة، غير موثوقة، فيبقى كلامه إما لا اعتبار له أو أن اعتباره ضعيف على حسب القراءة. لأن أحيانا يأتي مثلا يقول صار حادث أز وأدروش، وأنا فعلا أكون سمعت صوت وسمعت صجة في الشارع، فهذا قرينة مؤيد على كلامه، فيرفع مستوى الاعتبار لكلامه، وإن كان كلامه غير موثوق، ممكن يكون صوت من شيء ثاني. واضح أخوات؟ إحنا جايب مثال أنه أحياناً يكون مثلاً علي يخبرني بتصادم، يعني ارتطام سيارتين مع بعضهم البعض، وخبر علي صحيح بناء على تجربتي مع علي أنه أخباره صحيحة، عادة دقيق في النقل، إذن أستنتج أن التصادم قد حدث. هذا الاستدلال الأول. أحياناً حسن يخبر علي بوقوع التصادم وخبر حسن صحيح، ف يأخذ علي هذا الخبر ويخبرني به، فأنا أقول من وين لك هذا الكلام؟ من اللي قال لك؟ يقول حسن قال لي. فأنا أبني هذا الاستدلال، حسن أخبر علي وحسن صادق في كلامه، ثقة، إذن ما أخبر به علي صحيح وفعلا وقع التصادم، وعلي أخبرني به، إذن وقع التصادم الذي أخبر به علي. يعني المهم في وسائط أحيانا يكون أكثر مناسبة. أيضا شرط من الشروط أن تكون المفاهيم واضحة، متفقين على المفاهيم. يعني لما يقول تصادم أدري وش يقصد، ارتطام سيارتين مثلا، مو قطارين، مو طائرتين، مو شخصين. لابد أن تكون المفاهيم أيضا لتكون هذا الخبر اللي تكون منها هذا الخبر واضحة عند المستدل. إذا في النقل نحتاج إلى استدلال. هذا الاستدلال من النقاط المهمة في الثقة بناقل الخبر. الثقة بالمفاهيم، نحن واثقين من أن المفاهيم اللي في بالنا هي نفس المفاهيم اللي يقصدها المخبر، وهذه الثقة بالمفاهيم يعني الدلالة، دلالات الألفاظ. التصادم يدل على ارتطام سيارتين مو على شيء آخر. إذا الثقة بناقل الخبر أو الثقة بالسند، الثقة بالمفاهيم وأنها أننا نقصد نفس المعاني نفس المفاهيم من هذه الألفاظ، فهذه الثقة بالدلالة. والمضمون، مضمون الخبر ومفاد الخبر كلها نفس المعنى. وأيضاً أحياناً يكون عندنا شواهد مؤيدة، مثل أن أنا سمعت صوت وصجة في الشارع، هذه شواهد ومؤيدات داعمة حتى نصل إلى النتيجة. إذا ثلاث نقاط لتقييم المنقول والاستدلال عليه. بناء على ما ذكرنا يمكن تقسيم الأخبار إلى ثلاث جهات حتى نطمئن من صحتها. من جهة السند، ويقسم الخبر من جهة السند إلى متواتر وواحد ثقة، والواحد يقسم إلى ثقة وغير ثقة. ناقل الخبر شخص واحد أو لا عدة أشخاص مثل علي وحسن وحسين وإلى آخره. المتواتر هو أن ينقل الخبر أشخاص طريق بأشخاص كثيرة بطرق متعددة، بحيث لا يمكن أن يقع، يعني مثلا أروح المدرسة أسمع الخبر، أروح البيت أسمع الخبر، أفتح الأخبار أسمع الخبر، أفتح طرق متعددة وصلني الخبر بواسطتها، بحيث يمتنع أن يكون كل هؤلاء اتفقوا على الكذب. هذا الخبر المتواتر. الخبر الواحد هو خلاف ذلك. خبر الواحد مو يعني من شخص واحد، لا، كل ما هو غير متواتر ممكن يوصل من 10 أشخاص 20 شخص، لكن طالما أنه لم يصل إلى حد التواتر 20 شخص، لكن كلهم أصحاب أصدقاء مثلا، ليس طرق متعددة وأساليب مختلفة بحيث يمتنع اجتماعهم على الكذب. كل ما يفتقر إلى هذين الشرطين، تعدد الطرق وامتناع احتمال اجتماعهم على الكذب، إذا افتقدنا شرط من هذين الشرطين أو كلاهما، فإن هذا الخبر واحد، خبر آحاد. أخبار الواحد أيضا على نوعين. أحيانا يصلني الخبر من واحد، يعني من شخص واحد أو مجموعة أشخاص، لكن ما يوصل إلى حد التواتر، لكن هؤلاء ثقات، فهذا خبر الآحاد. الثقة يكون له اعتبار أيضا، اعتباره أكثر من ذات غير الثقة. أما من جهة الدلالة، من جهة الدلالة، دلالة اللفظ على المعنى، فتنقسم أيضا إلى قسمين. إما أن اللفظ نص في المعنى، نص يعني واضح في المعنى، لا يحتمل معنى آخر، وأحياناً لا، يحتمل معاني أخرى. طبعاً واضح أن اعتبار النص أكثر من اعتبار ماذا؟ قلنا الاعتبار على درجات، اعتبار النص أكثر من اعتبار غير النص. قيمة المعرفية للنص أكثر من غير النص. الجهة الثالثة للأخبار، يمكن تقسيم الأخبار على أساس الشواهد الجانبية والمؤيدات. أن يكون الخبر محفوف بالقرائن، مثل ما أشرنا مشروع، مثل سمعت صوت سيارة، سمعت صوت الاصطدام مثلا، شاهد صور فعلا أكثر الصور أشاهدها لنفس السيارتين وكذا في الأخبار أو غيره، يكون الخبر محفوف بالقرائن. أحيانا ما يكون في قرائن تؤيد صحة الخبر. الخبر المحفوف بالقرائن بناء على حساب الاحتمالات يصير احتمال اعتباره واحتمال مطابقة للواقع أكثر من غير المحفوف بالقرائن. واضح أخوات بالنسبة إلى النقل؟ إذا قيمة النقل تختلف باختلاف أقسامه. إذا كان الخبر متواتر ونص ومحفوف بالقرائن فإن هذا الخبر يقيني. إذا كان الخبر متواتر لكنه غير نص وغير محفوف بالقرائن أو اختل أي شرط من الشروط ينزل معدل اعتبار الخبر. واضح أخوات قيمة النقل؟ لو في سؤال. أقسام النقل وقيمته واضحة؟ كيف ندرس قيمة واعتبار النقل؟ في سؤال؟ وشو اللي أعيده؟ قيمة النقل تعتمد على هذه الشروط الثلاث، الجهات الثلاث. إذا كانت كل الجهات إيجابية، يعني إذا كان الخبر متواتر ومحفوف بقرائن وكان نص، فإن هذا القيمة قطعية. كلما اختل شرط من الشروط تنزل القيمة درجة أو درجتين. إذا كان متواتر لكن ما في محفوف بالقرائن، متواتر قطعي لأنه يحتمل لأنه يكفي يعني. أو لا، كان متواتر من جهة السند لكنه من جهة الدلالة ليس نصاً، في تحتمل معاني أخرى، فسوف يكون الاعتبار أقل من القطع، يقل الاعتبار. واضح؟ على حسب هذه الشروط الثلاث أو الجهات الثلاث التي يجب أن نلحظها فيما يصلنا سواء من الإعلام أو من الآخرين من معلومات. هني فصل لنا الاعتماد على معرفة الآخرين وجعله طريق آخر من طرق النقل. الاعتماد على معرفة الآخرين، من هو الآخر؟ المتخصص. نحن إلى أي حد نعتمد على الآخرين في كشف الواقع؟ إذا كان هذا الآخر متخصص مثل الطبيب، عندما يكون متخصص ومؤهل لكشف الواقع وكشف معارف وأخبارنا بمعارف نحن لا نعرفها لأنها تحتاج إلى تخصص، مثل علماء الرياضيات اللي أخبرونا بالقواعد الرياضية وإحنا طبقناها ولا اليوم نتعامل معها وإحنا ما نعرف بكثير منها، ما نعرف أدلتها هل هي واقعية هذه القواعد أو لا، لكن المتخصصين قالوا لنا هذه واقعية هذه القواعد ومطابقة للواقع. أو ما ورد في الفيزياء من قواعد أو ما ورد من إلى آخره. واضح أخوات؟ الاعتماد على معرفة الآخرين، كيف نثق بمعرفة الآخرين؟ قيمة الاعتماد على معرفة الآخرين. هذا الطريق في الواقع هو مثل خبر الآحاد، خبر الآحاد هو يخبرنا به شخص واحد أو شخصين، لكن ميزتهم أنهم متخصصين. هذا التخصص يعني ثقات، ثقة، هذا الخبر ثقة. طبعاً لابد أن نتأكد من أنه ثقة وأنه فعلاً بارع في تخصصه من خلال تجاربنا معه فيما سبق أو تجارب ناس نثق فيهم فيما سبق أن فعلاً هذا ثقة. فإذا تأكدنا من وثاقة الطريق هذا الشخص الطبيب أو الفيزيائي أو غيره تكون لكلامه قيمة معرفية. إذن القيمة المعرفية للمعارف التي نحصل عليها من الآخرين تعتمد على الشخص. كلما زادت القرائن، قرائن التي تساعد في الإطمئنان والثقة بهذا الشخص، زادت القيمة المعرفية للمعارف التي نحصل عليها والعلوم التي نحصل عليها من خلال هذا الشخص. هذا الشخص طبعا لان الان طريقنا الى المعرفه هو هذا الشخص. انزين هذا الشخص من اين حصل على العلوم والمعارف؟ اذا كانت معارف شهوديه ما يذكره لنا معارف شهوديه مثل العرفاء مثلا متخصصين في العرفان وعندهم تجارب ومكاشفات. اذا كانت المعارف معارف شهوديه فان القيمه المعرفيه لها يقينيه. وانا كنت اثق في هذا الشخص وكذا اذا توصلني الى اليقين لها اعتبار كامل. اذا كانت المعارف مع المعارف حقتها معارف قائمه على النقل من الاخرين فنرجع الى اولئك الاخرين مثل الرجوع الى النظريات للبديهيات نرجع الى اولئك الاخرين ثقات اخذنا بها معارفهم شهوديه يقينيه وهكذا. غير ثقات يبقى احتمال اعتبار كلامهم نسبي طالما انه لا يخالف بديهه من البديهيات. هذا بالنسبه الى الاعتماد على معرفه الاخرين. الان الطريق الثالث من هذا الدرس هو التجربه. التجربه هي القواعد التي بواسطتها استنتجنا القواعد الكليه والقوانين الكليه في العلوم التجريبيه. ما هي العلوم التجريبيه؟ احيانا تكون العلوم التجريبيه فيزياء كيمياء الى اخره، احيانا تكون العلوم التجريبيه علوم انسانيه مثل علم الاجتماع مثل ندرس ظاهره. هذه الظاهره سبب حصولها مجموعه من العوامل، مثلا ظاهره ضعف الحجاب، عدم الالتزام بالحجاب. ناتج هذه الظاهرة معلولة لعدة عوامل. نأتي وندرس هذه العوامل، نكتشف ما هي هذه العوامل. هذه الدراسة دراسة تجريبية. يعرف لنا التجربة، ما هي التجربة؟ في التجارب نحن نكتشف العلة والمعلول. ما هي الظواهر المعلولة إلى ظواهر أخرى؟ ما هي الظواهر التي تمثل علة إلى ظواهر أخرى؟ تعريف التجربة ودراسة التجربة كطريق من طرق المعرفة يدرس في نظرية المعرفة العامة، ولكن كتخصص ودراسة يعني مكثفة يدرس في نظرية المعرفة الخاصة اللي هي نظرية العلوم التجريبية أو فلسفة العلم. مر علينا من قبل كنت في الدرس الأول فلسفة العلم يعني فلسفة العلوم التجريبية، علم كامل لدراسة قيمة التجربة المعرفية. في التجربة ما هي التجربة؟ تجربة يعني نشاهد أمور محسوسة، ظواهر محسوسة نشاهدها بالحس، نسمع أو نشاهد بالعين بسامعة بالباصرة إلى آخره. وأيضا نحلل هذه المشاهدات والمسموعات وغيرها، ما أدركناه بالحس نحلله. فالتجربة هي وليدة الحس والتعقل، وبعد التحليل تحليل هذه التصورات اللي حصلنا عليها وتجريدها ونرتقي بها إلى كليات ثم نرتبها في استدلال إلى أن نصل إلى النتيجة التي تمثل قانون كلي. إذا التجربة هي قوانين كلية أو هو الطريق الذي يولد لنا قوانين كلية للعلوم. هذه القوانين الكلية هي نتاج استدلالات عقلية يستفاد فيها أيضا من مقدمات حسية. هذا تعريف التجربة في صفحة 163. التجارب مثل ما قلنا من شوي لأنها تكتشف وأين العلة، وين علة هذه الظاهرة، وين العوامل المؤثرة على هذه الظاهرة، وين العوامل المانعة لحصول هذه الظاهرة. فإنها تعتمد كثيرا على العلل، قانون قوانين العلل، قانون العلية، قانون بديهي أو لا أقل قانون عقلي. من قانون العلية يعني لا يوجد معلول إلا وله علة، ما في شيء بدون سبب، وله فروع مثل قاعدة السنخية. قاعدة السنخية يعني العلة تسانخ المعلول، يعني شجرة التفاح ما تعطي برتقال، هي تعطي ما يسانخها وهو التفاح. الماء لا يعطي حرارة، يعطي ما يصنفه وهو الرطوبة. إذا الماء أعطى حرارة يعني هذا هذه الحرارة مكتسبة من خارج، يعني هذا الماء اللي يعطينا حرارة وصار حار لما نلمسه، هذه الحرارة ليست من الماء، الحرارة من النار اللي تحت الماء. واضعين هذا الماء على الحرارة، فهذه الحرارة انتقلت من النار إلى الماء ليس من ذلك. هذه قاعدة الصنفية. قاعدة الضرورة، أن متى ما وجدت العلة يوجد المعلول بالضرورة. إذا المعلول لم يوجد، هذه الظاهرة لم توجد، إذا علتها الحقيقية لم توجد بعد، أو علتها التامة لم توجد بعد. واضح معنى التجربة أخوات؟ بالنسبة إلى قيمة التجربة، وهو المهم عندنا هنا، قيمة التجربة قلنا أن في التجربة نعتمد على الحس والتعقل. إذا قيمة التجربة أولا تعتمد على المعارف الحسية اللي موجودة عن مجرى التجربة، وأيضا تعتمد على الاستدلال العقلي. إحنا قلنا بنرتب المقدمات اللي حصلنا عليها لزين ما نوصل إلى النتيجة والقانون الكلي. ترتيب المقدمات لدينا الوصول للنتيجة، هذا الاستدلال تكلمنا عنه في الدرس الماضي. إذا معرفة مجرى التجربة بطرق الاستدلال المنتجة وغير المنتجة، معرفة مجرى التجربة الحسية، معرفة مجرى التجربة بالعوامل والعلل المؤثرة على الظاهرة أو على النتيجة، وهذه العوامل لها تجربة، يعني ترتبط بالأمور الحسية، بالأمور الخارجية المحسوسة. هذه العوامل تكون مشاهدة أحياناً، أحياناً لا، تكون غير ملموسة. مثلاً مادة مع التفاعل تتحول، تتفكك ويصير في مادة جديدة بسبب هذا التفكك. هذه المادة الجديدة هي اللي تأثر، ما يلتفت لها، بسبب تفاعل المواد تتكون مادة جديدة. ممكن تكون هذه المادة هي علة التأثير، لكن ما يلتفت لها مجرى التجربة لأنه مركز على ما يشاهده، ما وضعه من مواد، ما درس كل المواد اللي ممكن أن تتكون مثلا من خلال تفكك وتحلل هذه المواد وتفاعلها مع بعضها البعض أو غيرها. إذا تعتمد على وسائل المشاهدة والقياس. قد يقع في خطأ في الحواس وهو يجري التجربة. قد لا يكتشف عامل من العوامل المؤثرة في النتيجة، وهنا يأتي دور وضع العامل ورفع حتى نتأكد أي العوامل تؤثر وبكم نسبة تؤثر. نرفع عامل ونضع عامل آخر، نرفع عامل ونضع عامل آخر عشان ندرس تأثير هذه العوامل في الوصول إلى النتيجة، إلى أن يكتشف القانون. إذا كانت المعارف الحسية تؤيد النتيجة، إذا كانت المعارف والاستدلال العقلي يؤيد النتيجة، إذا كانت الوسائل اللي نستخدمها في قياس النتائج ووضع ورفع العوامل يؤيد النتيجة، كل هذه تزيد من احتمال صحة هذا القانون بناء على حساب الاحتمالات. ولكن لأن التجربة محفوفة يعني عدة أسباب للوقوع في الخطأ، لذلك العلماء التجريبيين عادة يقولون أنه لا يمكن إثبات صحة أي نظرية، ولا يمكن إثبات صحتها قطعاً وأنها غير قابلة للتغيير، لأن في ممكن أنه خطأ في عامل، ممكن ما التفت إلى عامل، ممكن زاد عامل، ممكن اشتبه في عامل من العوامل المؤثرة، والعوامل المؤثرة كثيرة في عالم الحس. فيبقى اعتبار هذه القوانين التجريبية ناقص، إلا في حالات معينة خاصة جدا مثل الأجسام في الفيزياء. الأجسام لأنها مادية تأثيرها ورفعها ووضعها سهل، رفع وضع الأوامر المؤثرة فيها، فتكون قيمتها المعرفية أكبر من القيمة المعرفية في العلوم الإنسانية مثل علم النفس، علم الاجتماع. النفس في عوامل كثيرة تؤثر على أي ظاهرة تحصل في النفس، فيصعب على المجرب أو مجري التجربة اللي يتابع حالة النفس، أحوال النفس ويدرسها، أن يبين جميع العوامل. ما في أحد يقدر يقطع بأن كل العوامل المؤثرة في هذه الظاهرة أنا اكتشفتها، وطالما أنني لا أستطيع القطع بأنني اكتشفت جميع العوامل، لأن العامل والعلة الأساسية والعامل الأساسي الذي يؤثر على هذا الظاهرة لم نكتشفه بعد. لكن تبقى، أو في علم الاجتماع نفس الشيء، ظهرت مشكلة اجتماعية، نجي ندرس العوامل حقتها، أسبابها كذا، يبقى في احتمال أنه في أسباب رئيسية، يمكن إحنا قاعدين نشتغل على الأسباب الفرعية، ولكن الأسباب الرئيسية لها فعلاً نحن لم نكتشفها بعد، ممكن هذا الاحتمال وارد، ولذلك قيمتها المعرفية قليلة. نعم هي معتبرة حسب القرائن التي تؤيد النتيجة، لها نوع من الاعتبار، لها مستوى من الاعتبار، لكنها ليست يقينية. آخر شيء يذكره صاحب الكتاب من الطرق هي التذكر. التذكر، تذكر الأشياء التي علمنا بها سابقاً أو التي عشناها حالات حضورية عشناها سابقاً، بعد يوم يومين نتذكر هذه، أحياناً نحن نتذكرها، أحياناً أحد يساعدنا على تذكرها، يسمونه التذكير، ذكرني بها، ذكرني بها، هذه كلها تندرج تحت التذكر. التذكر أو التذكير كلها تذكر. هذا تعريف التذكر في نظرية المعرفة. استحضار أمور حدثت في الماضي، سواء بنفسي أستحضرها أو من خلال مساعدة الآخرين وتذكيري بها، وسواء كانت هذه الأمور أمور حصولية أو حضورية، أمور سمعتها كذا حصلتها اكتسبتها، أو إن لا حضورية مشاعر عشت. هذه التذكر، بل هنا هذه النقطة نضيفها على أن ننتقل لقيمة التذكر، أنه يمكن القول أن كل المعارف الناتجة عن العقل والنقل والاعتماد على معرفة الآخرين والتجربة يمكن تذكرها لاحقا. كل العلوم اللي مرت علينا بالطرق السابقة ممكن نتذكرها فيما بعد، فتندرج تحت التذكر على هالأساس. بعد أن اكتسبناها واندرجت هذه العلوم والمعارف، سواء اندرجت في الخيال أو في الحافظة، ما الفرق بين الحافظة والخيال؟ الحافظة تحفظ المعاني مثل الحب، الحب ما له صورة، مو مثل الكتاب، الكتاب له صورة حسية، لكن الحب لا صورة له، السرور لا صورة له، هذه معاني. المعاني تحفظ في الحافظة، قوة الحافظة هكذا. الحافظة هي المسؤولة عن حفظ الصور، المعاني عفوا، الحافظة هي المسؤولة عن حفظ المعاني، أما الخيال فهو المسؤول عن حفظ الصور الجزئية، ولذلك تسمى الصور الجزئية بالصور الخيالية بناء على حافظتها الخاصة وهي الخيال. الفرق بين الخيال والتخيل أخوات، الخيال هي حافظة الصور الجزئية، أما التخيل فإنها تركيب هذه الصور، تركيب الصور مع بعضها البعض يسمى تخيل. هذا بالنسبة إلى التذكر. ما معنى التذكر؟ قيمة التذكر، إذا التذكر هو انتقال المعرفة من الزمن الماضي إلى الزمن الحاضر، سواء كانت هذه المعرفة حضورية أو حصولية، سواء اكتسبناها بأي طريق آخر من الطرق اللي مرت علينا فيما سبق، تجربة العقل، تعقل، تجربة تعقل الحسبة. قيمة التذكر تعتمد على أمرين. الأمر الأول قيمة المعرفة الأولية التي تذكرناها. إذا كانت المعرفة التي ذكرناها معرفة حضورية فإن قيمتها سوف تكون كاملة، اعتبارها كامل. إذا كانت معرفة حسية تحتاج إلى استدلال، نرجع إلى البديهيات إذا استطعنا، وإذا لم نستطع رجع إلى البديهيات فإنها سوف تكون اعتبارها ناقص حسب القرائن والاحتمالات التي جمعناها من أجل تثبيت صحتها، وهكذا. واضح؟ النقطة الثانية غير قيمة المعرفة الأولية التي تذكرناها ثانيا، لذلك نسميها معرفة أولية لأنها موجودة عندنا لكن بعدين نسيناها تذكرناها. إذا قيمة التذكر تبتني على قيمة المعرفة الأولى اللي حصلنا عليها، إذا كانت حضورية فقيمتها عالية، إذا كانت حس، إذا كانت تجربة إلى آخره. والثاني هو مقدار ثقتنا بالانتقال الصحيح، هل فعلا احنا تذكرناها بشكل صحيح او تذكرناها ناقصة؟ كيف نعرف انتقلت مرة اخرى لنا وتذكرناها بشكل صحيح او لا؟ بتقييم ادوات التذكر. ادوات التذكر، الادوات والقوة التي نستخدمها في التذكر. كيف نتذكر؟ أحياناً أنا أشاهد شخص وبعد سنة سنتين أشاهده مرة أخرى فأتذكر صورته ثم أطابقها مع ما هو الآن موجود. الحس شاهدته الآن، الحس أداة من أدوات التذكر. مع تكرار المشاهدة أصبح متأكد من أن هذا الشخص اللي أنا شاهدته في المناسبة الفلانية أشوفه مرة ثانية هو نفس ذاك الشخص. يصير مستوى الثقة بما وصلني بالحس وتذكرته بالحس، مستوى الثقة به أعلى وأعلى كلما تكررت المشاهدة. ايضا من ادوات التذكر الشواهد المؤيده او اللي هي داعمه، مثلا انا ادري ان انا مثلا ذاكرتي ضعيفه، حافظتي ضعيفه، فاذا تذكرت شيء اشك عاده في انني تذكرته صحيح. اما اذا لا، انا دقيقه، عندي ضبط وثبت والذاكره قويه والحافظه قويه، فهذا أيضا شاهد ومؤيد على أن ما تذكرته مطابق فعلا للصورة الذهنية الماضية أو التصديق الماضي أو المعرفة الأولية. آخر نقطة يذكرها في الدرس السابع هي كيفية علاج التعارض بين المعارض. سهلة هذا، ما فيها شيء تقريبا. قطعا بين المعارف اليقينية لا يوجد تعارض، لأن المعرفة اليقينية مطابقة للواقع، لا يمكن أن يكون مثلا منى موجودة ومو موجودة، مستحيل. لا يمكن أن يجتمع النقيضان والارتفاعان، مستحيل. فبين اليقينيات لا يوجد تناقض. نعم، إذا كان في تناقض بين الأمر يقيني وآخر غير يقيني حتى لو كان نقلي ويقيني عقلي، يقدم اليقين على، وهكذا سهلة يعني. عند التعارض نرجح المعرفة التي تحتوي على شواهد ومؤيدات أكثر. نرجح في العلوم التجريبية النظرية التي تحتوي على شواهد ومؤيدات أكثر. إذا تعارض دليل عقلي مع دليل نقلي نرجح، والدليل العقلي يكون يقيني نرجح الدليل العقلي اليقيني على. إذن الأصل هو الاعتبار اليقيني، نبحث عن اليقين أو الأرجح. إذا ما كان يقين، لاحظنا التجارب الحس ما في يقين، إذا تعارض الحس مع التجربة ممكن ما يكون في يقين يعني. فإن الأرجح هو ماذا؟ صاحب الشواهد الأكثر على الصحة والأقرب إلى الصحة. إذن لا يوجد اعتبار إلا لليقينيات. إذا ما كان عندنا يقينيات وتعارضت معرفتين كلاهما غير يقينيتين، فالأرجح إلى ذات القيمة الأكبر والاعتبار الأكمل والشواهد الأكثر. أما ميلنا إلى شيء، اعتيادنا على شيء، شيء منتشر عند الناس معروف، هذه ليست مرجحات أخوات، مسلم عند الناس ليست مرجحات، واضح أخوات؟ إذا أردت أتذكر شيء حصل في الماضي فلا أرجع على الفيديو لما سمعته، هل هذا الفيديو يعتبر المعلومات؟ نعم، بيكون من المؤيدات والفيديو وشوفون مشاهدات، يكون حسي يعني، الحس يرجع إلى الحس، واضح؟ يعطيني صور حسية. إلى حد هنا الحمد لله خلصنا الدرس. اقرأوا أيضا أخوات إذا في سؤال إن شاء الله الدرس القادم. الله يرحم والدينا والديك. يصير باقي لنا الدرس الثامن قبل الإجازة. السبت إن شاء الله نأخذ الدرس الثامن، وإذا بقى لي مني شيء نأخذ الأحد مع المراجعة. حاولوا تراجعون تستعدون للمراجعة أخوات. زي ما قلت لكم حلوا التأملات الموجودة في الدروس. يوم الأحد إن شاء الله بنناقشها. إيه الأحد فيه حصة. السبت والأحد. الأحد يعني إذا بقى درس من الدرس الثامن بناخذه يوم الأحد بقايا، وبعدين بنحل التأملات. الله يعطيكم العافية، نسألكم الدعاء أخوات.